السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بالإخوة الفضلاء في المجلس الأول من مجالس يوم الجمعة من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. وهذا المجلس الأول في كل يوم من أيام الدورة مخصص للكلام عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد وصلنا إلى الكلام عن سمات السلف وأتباعهم وصفات السلف وأتباعهم وصفات منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذكرنا شيئا من ذلك فيما تقدم، ونتم في هذا المجلس الكلام عن هذا إن شاء الله عز وجل. فمن سمات أهل السنة والجماعة، من سمات السلفيين ومنهج السلف الصالح، الثبات وعدم التلون. فمنهج السلف والسلفيون متمسكون بالحق، ثابتون عليه، لا يتلونون بحسب الأهواء والمصالح، بخلاف غيرهم من أهل الضلالة والفرق، فإن أفكارهم تتلون ويتلونون بحسب مصالحهم وما يحقق أهدافهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فدين الله واحد. إن الضلالة كل الضلالة أن تكون غير ثابت متقلبا، فمرة تقول هذا معروف وأمر طيب، ثم مرة أخرى تقول هذا منكر وخبيث، وهكذا. وإياك والتلون، احذر التلون وهذا التقلب، فإن دين الله واحد، إن الحق واحد. ولذلك كما قلنا سابقا، السلفيون كلمتهم واحدة على الحق، وهم ثابتون على الحق لا يتلونون. وجاء عن مالك أنه قال: الداء العضال التنقل في الدين، الداء العضال التنقل في الدين. وجاء عن بعض العلماء أنه قال: من تمسك بالسنة ثبت، ومن ترك السنة أكثر التنقل. من تمسك بالسنة ثبت، لأنها حق واحد ظاهر فيثبت عليها، ومن ترك السنة أكثر التنقل، فلا ثبات إلا بالسنة ولأهل السنة. فأهل السنة والجماعة لا يتقلبون ولا يتلونون، بل هم ثابتون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام. طبعا يا إخوة، أهل السنة أهل يقين، ولذلك هم أهل ثبات. أما أهل الكلام فهم أهل حيرة، لأنهم لا يبنون دينهم على أصل صحيح. ولذلك تجد عندهم حيرة كثيرة. والغالب على علماء الكلام أنهم في آخر حياتهم يزهدون في علم الكلام ويرغبون في الرجوع إلى ما عليه السلف، وإن كان الغالب أنهم يخطئون فيرجعون في الأسماء والصفات إلى التفويض، لكن لأنهم يدركون أن الكلام لا يولد يقينا وإنما يولد الحيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام يرد على أهل الكلام الذين يقولون إن العقل يفيد اليقين وإن النقل يفيد الظن، فيقول أهل النقل هم أهل الثبات وهم أهل اليقين، وأما أهل الكلام الذين يقولون إنهم أهل عقل فإن عندهم يعني حيرة كثيرة. من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا يختلفون في العقيدة، فعقيدتهم واحدة منذ وجدوا إلى اليوم وإلى أن يبعث الله وإلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فهم متفقون على العقيدة، متفقون على الأصول مهما اختلف الزمان والمكان. فالسعوديون والمصريون والأندونيسيون والماليزيون والأمريكيون من أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة، وهذه العقيدة لم يأتي زمان لم يكن السلفيون عليها أبدا، منذ أن وجدوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهم أهل الاتفاق على العقيدة. من سمات منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم علمهم وإيقانهم أن العلم والسلامة والحكمة فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فعندهم مذهب الصحابة أسلم وأعلم وأحكم، فهم يعتقدون أن ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم فيه السلامة في الدنيا من الزلل وفي الآخرة من عذاب الله، وفيه العلم، وكيف لا يكون فيه العلم وهم أهل السنة وهم آخذون دينهم من الكتاب والسنة، وهم يعتقدون أنه أحكم، فالكتاب والسنة فيهما الحكمة، بخلاف الفرق فإنهم إما مفارقون لمنهج السلف فلا يرون فيه أصلا علما ولا حكمة، وإما مخطئون في فهم السلف. ولذلك قال بعض الخلف منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم ما فهموا منهج السلف في العقيدة، ظنوا أن منهج السلف في العقيدة هو التفويض، بمعنى ذكر الصفة بدون معنى. قالوا هذا أسلم أن تقول كما في القرآن الرحمن على العرش استوى، لكن ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ لا تتعرض لهذا. فما دام ذلك كذلك فأنت تقول كما في النص فهذا أسلم لك. ولكن منهج الخلف أعلم، لأنهم فسروا الصفات وأولوها، والمعلوم أن ما في القرآن والسنة له معنى، فهذا هو العلم. والحقيقة أنهم أخطأوا في فهم منهج السلف، وأخطأوا في وصف منهج الخلف. فمنهج السلف هو إثبات الصفات بمعانيها الظاهرة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو منهج علم وسلامة وحكمة، لأنه تفسر فيه النصوص على المعنى الظاهر مع تنزيه الله عز وجل عن المشابهة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان فساد هذه المقولة: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحسن. يقول: نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، يعني الأسلم والأعلم والأحسن، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته وليعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم في عصرهم، فلا جرم كانوا أعلم الناس بها. والثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف، وإما أن يكون فيما قاله الخلف، ولا بد الحق إما المسألة إما حق أو ضلال. فهذا الحق إما أن يكون فيما قاله السلف، والضلال فيما قاله الخلف، وإما أن يعكس فيقال الضلال فيما قاله السلف والحق فيما قاله الخلف. والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر صفة حقيقية، والثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أن السلف هم ورثة الأنبياء، وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخلف فهم بعيدون عن عهد النبوة، فكيف يكون من بعد عن عهد النبوة أعلم وأحكم ممن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوجه الثاني أن المتأمل لطريقة الخلف يجد عندهم حيرة واضطرابا بسبب بعدهم عن الأدلة، ولذلك قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ولا شك أن أقرب الطرق طريقة القرآن. من سمات أهل السنة والجماعة التي يتصفون بها عن غيرهم من الجماعات والفرق أظن ذكرنا هذا سابقا، وهو المحبة فيما بينهم. فأهل السنة والجماعة يحب بعضهم بعضا مهما اختلفت أزمانهم ومهما تباعدت أماكنهم، يحبون أئمتهم وعلماءهم وأفرادهم، فهم محققون للحب في الله حقا وصدقا. يقول الصابوني في عقيدة السلف: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه ومنا. وجاء في كتاب الإيمان لأبي رجاء قتيبة بن سعيد أنه قال: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة معلقا على هذا الكلام: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر جماعة من علماء أهل السنة. وهذا كثير في كلام أهل السنة، ونحن يعني ذكرناه فيما تقدم. من علاماتهم وقد ذكرناه في أصولهم تمسكهم الشديد بالسنة اعتقادا وعملا، فهم حريصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف غيرهم الذين لا تجد عندهم اهتماما يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محققون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمون لسننه، لا يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم وفي أعمالهم. ويعتقد أهل منهج السلف أن السنة سفينة النجاة، فالنجاة من الفتن ومن الشهوات ومن مصايد الشيطان وخطوات الشيطان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولا شك يا إخوة أن الدنيا طوفان، ولا بد للإنسان من مركب يسير فيه يكون آمنا فيه في سيره، ولا أمنة إلا بلزوم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حققه أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسنة نور ينكشف بها الحق. من سمات أهل السنة والجماعة، من سمات السلفيين وعلامات السلفيين، أنهم وسط بين أهل الغلو والجفاء في كل أمورهم، فلا إفراط عندهم ولا تفريط، فهم يقومون على صراط الله المستقيم الذي كله اعتدال. فما أن المسلمين وسط بين أهل النحل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، لأن الفرق يطيعون الشيطان، والشيطان إما أن يأخذ بالإنسان ذات اليمين وإما أن يأخذ به ذات الشمال. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، خط واحد، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والدارمي وصححه الألباني رحمه الله، وكثيرا ما يردده الشيخ الألباني رحمه الله في مجالسه، وذلك لأهمية إدراك هذه الحقيقة أن صراط الله واحد، وهو الجماعة الدينية الواحدة، وأن الشيطان نصب على هذا الصراط سبلا على اليمين والشمال يدعو إليها. والسلامة في لزوم الكتاب والسنة، وهذه هي الوسطية كما ذكرنا سابقا. يقول ابن القيم رحمه الله: حقيقة التعظيم للأمر والنهي، يعني الأمر والنهي إذا قاله العلماء يقصدون به نصوص الكتاب والسنة، حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسلوكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، معنى يشامه يطلع عليه، ينظر ما الذي يمكن أن يصيده منه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة. فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء حتى لا ينشط في الخير وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، يأخذ خطوة خطوة. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، وألا تفطر إذا أفطروا، وألا تفتر إذا فتروا، حتى يدخله، يعني يقصد شيخ الإسلام دقيق، حتى يدخله في التشدد، ومنه الوسواس، ومنه الوسواس. وذلك يقول العلماء: الوسواس أوله احتياط وآخره ذلة وندم. الوسواس أوله احتياط وآخره ذلة وندم. الشيطان أول ما يأتي الإنسان إذا وجد أنه حذر، وجد أنه، يقول له الاحتياط، اغسل زيادة، هذه الصلاة وهذه جنة ونار، اغسل زيادة، تأكد أكثر، ثم يدخله في باب الوساوس حتى لا ينتهي إلى حد. أنا رأيت بنفسي رجلا يدخل دورات المياه، يدخل الحمام فيغتسل بثيابه من شدة الوسوسة، ثم إذا خرج عند الباب رجع مرة أخرى إلى الحمام. طبعا الشيطان ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا أمرين: أن يضيق قلب المؤمن، وأن يجعله يترك العبادة، لأنه إذا دخل في الوسواس يعيش في ضيق وكرب، ثم بعد ذلك يبدأ يترك النوافل لأنه يحتاج إلى وضوء كثير وتعب كثير فيبدأ يترك النوافل، وربما ترك الرجل صلاة الجماعة وهكذا. فابن القيم يقول هنا: وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7. يعني هكذا يقول له الشيطان، يقول أنت لست مثل الناس، أنت صاحب احتياط صاحب دين، إذا غسلوا 3 أن تغسل 5، أن تغسل 7، أنت تخاف الله حتى يوقعه في حبائله. قال: وإذا توضأ الناس للصلاة فاغتسل أنت، كل صلاة اغتسل لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. فأهل السنة والجماعة سلكوا الصراط المستقيم فلا غلو عندهم ولا جفاء حتى في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم وأكثر من أموالهم وأولادهم والناس أجمعين. الرجل من أهل السنة والجماعة لو قوبل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجميع الناس لاختار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون أنه عبد شرفه الله بالرسالة، فهم لا يقولون إنه عبد فقط كما يقوله أهل الجفاء، بل يقولون عبد الله ورسوله، عبد شرفه الله بالرسالة، لكن لا يجعلون له ما لله سبحانه وتعالى، فلا يقولون إنه يعلم الغيب ولا يستغيثون به، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الغلو والجفاء. فمنهم من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل ما لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين مصيبتين: الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه، وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كل علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم، فماذا لله؟ وبخلاف أهل الجفاء الذين يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيجعلون النبي والرسول دون الولي والولي فوقه. والعجيب أن هذا يحصل من الصوفية الأمر، الغلو والجفاء في النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من الصوفية في الأمر، فهم الذين يقولون هذا وهم الذين يقولون هذا. أما أهل السنة فهم وسط. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن أهل السنة والجماعة، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا واضح جدا. يقول ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى ما ذكرته لكم قبل قليل في مسألة الصوفية، يقول: يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطيران، يعني الغلو والجفاء، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه. بل الغالب يا إخوة أنهم يتساهلون في السنة يتشددون في البدعة، يتساهلون في السنة يتشددون في البدعة. ولذلك أمير المدينة السابق ذهبنا إليه لما أظهر بعض الناس قضية إحياء الآثار على طريقة أهل البدع، نبين أن هذا خطير جدا على الدين. فقال: أنا جاءني خصومكم قبلكم وجلسوا في هذا المجلس ويقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لهم: أنتم الآن جالسون وتتكلمون عن حجر وبيوت الله أعلم هل هي ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابتة، ولكني أراكم جميعا تحلقون اللحية، واللحية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تتركون الثابت وتتمسكون بغير الثابت؟ فأسكته. لكن الشاهد سبحان الله هكذا، تجد الغالب على أهل الأهواء أنهم يتساهلون في السنة، فلا تجد عندهم حرصا على الاستقامة على السنة، ويتشددون في البدعة فلا يفوتونها، فيجمعون بين المصيبتين: التساهل في السنة والتشدد في البدعة. يقول: يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطيران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه الخصلة، خصلة الوسطية، أن أهل الحديث السلفيين أهل السنة والجماعة ينبذون التشدد والتنطع. لأنهم ملتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله مبينا أوجه وسطية أهل السنة والجماعة، يقول: وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى ومن جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. ووسط في الشريعة، لا تشديدات اليهود ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج. بعض الأشياء قدمناها فلا أحب أن أكررها لضيق الوقت. من سمات أهل السنة والجماعة العلم والعمل والعدل، فهم أهل علم لأنهم يعلمون أن الدين لا يقوم إلا بالعلم، ويشتغلون بطلب العلم، وذلك لأن أصل العلم الكتاب والسنة والصحابة رضوان الله عليه، وأهل السنة والجماعة متمسكون بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يهتمون بالعلم، والعلم الذي عندهم هو العلم. كثير من الفرق، بل كل الفرق، تقول عندها علم لكن ليس عندها عناية بطلب العلم، والعلم الذي عندها في الحقيقة ليس بعلم. أكثر ما عند الفرق الجهل به خير من العلم به. أما أهل السنة والجماعة فعندهم عناية بالعلم، والعلم الذي عندهم هو العلم حقا المأخوذ من الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أخذت كتابا من كتب أهل العلم من أتباع السلف الصالح تجد فيه قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد فيه آثار عن الصحابة والتابعين، تجد فيه علما. وإذا أخذت كتابا لمن يسمونهم المفكرين وأصحاب الفرق والجماعات تجد فيه الفلسفة والكلام، ولا تجد فيه يعني علما بينا. ولذلك ينبغي على السلفيين في كل مكان أن يهتموا بالعلم تعلما وتعليما. والسلفي الحق تجده متواضعا في باب العلم، فيسعى إلى حلق العلم كالدورات هذه ونحوها مهما بلغ، لأن السلفية يطلب العلم إلى الموت، وكلما تقدم به السن وزاد عنده العلم أدرك أن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه، فيزداد رغبة في طلب العلم. ولذلك من الأمراض التي تصيب بعض إخواننا وهي مخالفة لصفات أهل السنة والجماعة إما الكبر عن طلب العلم، وإما الكسل عن طلب العلم. إما الكبر، بعضهم يقول خلاص أنا أصبحت أستاذا، أنا الناس يرجعون إلي، فكيف أذهب في الحلقات وأجلس مع الشيوخ، أنا شيخ. فيتكبر عن المجالسة فيضعف العلم الذي عنده ويقل ولا يزداد علما. والعلم يا إخوة لا يناله متكبر، المتكبر أبعد ما يكون عن العلم. وبعض الإخوة يصيبه الكسل، ولذلك أنا كلما ذهبت إلى مكان أوصيت إخواني أهل السنة والجماعة بالعلم، بالحرص على تعليم الناس إذا أمكن، وبالحرص على التعلم والمجالسة. إن لم يمكن أن تجالس الشيخ مباشرة فاليوم لا يوجد عذر. اليوم وأنت في إندونيسيا تجالس الشيخ وهو يدرس في المسجد النبوي عن طريق النقل المباشر للدروس، فلا بد من العناية بالعلم. ولكن مع العلم لا بد من العمل، لأن العلم حجة تقوم على الإنسان، ولا طريق للسلامة من هذه الحجة إلا بالعمل. وذلك الأمر خطير أن يتعلم الإنسان ولا يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. هؤلاء القوم الذين يعذبون في النار تعلموا ولم يعملوا. وإذا قال خطباء أمتك، الخطيب عندما يقوم على المنبر إنما يخطب بالعلم ويأمر الناس بالعلم، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. ومن تدبر سير السلف الصالح رضوان الله عليهم وجد أنهم أشد الناس حرصا على العمل بالعلم. فالسلفيون يتعلمون ويعملون، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه أيها الإخوة. وهذا يلزم منه أمر مهم جدا، وهو ألا نأخذ العلم إلا من أهله، من العلماء الأبرار، من العلماء الربانيين، ليس من كل مشهور ولا من كل يعني مبرز للناس، لأن العلم هو الدين. فمنهج أهل السنة والجماعة فيه معرفة العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم. قال ابن جماعة: اعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فلا بد من معرفة العلماء الربانيين من أهل السنة حتى يعرف الإنسان عمن يأخذ، فإن هذا الأمر دين. فينبغي أن يعلم الدين من طريق العلماء الربانيين، وأن يحذر الإنسان من يشتغلون بالقصص والتنفير عن السنة وأهلها، فإنه لا خير في طريقهم، وهو مخالف لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. من سمات أهل السنة والجماعة التي ذكرناها قبل قليل ولم أعلق عليها العدل، فأهل السنة والجماعة أهل عدل، لأنهم يعلمون أن العدل حق واجب على كل أحد لكل أحد. العدل حق واجب على كل أحد لكل أحد، فلا يستثنى من العدل شيء. يجب أن تعدل مع الموافق، ويجب أن تعدل مع المخالف، ويجب أن تعدل مع الكافر. لا يجوز أن تظلم أحدا. وأهل السنة والجماعة أهل عدل مع مخالفيهم، فكيف بالعدل فيما بينهم؟ لا شك أن العدل بينهم قائم، بل إن كثيرا منهم يعاملون إخوانهم بالفضل، والفضل مرحلة فوق العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل أمر إيجاب، والإحسان أمر استحباب، لأن الإحسان هنا المراد به الفضل. والعدل كما تعلمون هو إعطاء كل ذي حق حقه، فهو عدم الظلم. والفضل هو الزيادة على الحق. وأهل السنة والجماعة فيما بينهم في تعاملهم فيما بينهم لا يجوز أن ينقص ذلك عن العدل، ويستحب أن يكون التعامل فيما بينهم على طريقة الفضل والإحسان، وأن يعين بعضهم بعضا على نوائب الدنيا، وأن يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. لعلنا نقف عند هذا الموطن لننتقل إلى الموضوع الثاني مباشرة، كما قلنا في هذا اليوم يوم الجمعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالإخوة الفضلاء في المجلس الأول من مجالس يوم الجمعة من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. وهذا المجلس الأول في كل يوم من أيام الدورة مخصص للكلام عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد وصلنا إلى الكلام عن سمات السلف وأتباعهم وصفات السلف وأتباعهم وصفات منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذكرنا
شيئا من ذلك فيما تقدم، ونتم في هذا المجلس الكلام عن هذا إن شاء الله عز وجل. فمن سمات أهل السنة والجماعة، من سمات السلفيين ومنهج السلف الصالح، الثبات وعدم التلون. فمنهج السلف والسلفيون متمسكون بالحق، ثابتون عليه، لا يتلونون بحسب الأهواء والمصالح، بخلاف غيرهم من أهل الضلالة والفرق، فإن أفكارهم تتلون ويتلونون بحسب مصالحهم وما يحقق أهدافهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فدين الله واحد. إن الضلالة كل الضلالة أن تكون غير ثابت متقلبا، فمرة تقول هذا معروف وأمر طيب، ثم مرة أخرى تقول هذا منكر وخبيث، وهكذا. وإياك والتلون، احذر التلون وهذا التقلب، فإن دين الله واحد، إن الحق واحد. ولذلك كما قلنا سابقا، السلفيون كلمتهم واحدة على الحق، وهم ثابتون على الحق لا يتلونون. وجاء عن مالك أنه قال: الداء العضال التنقل في الدين، الداء العضال التنقل في الدين. وجاء عن بعض العلماء أنه قال: من تمسك بالسنة ثبت، ومن ترك السنة أكثر التنقل. من تمسك بالسنة ثبت، لأنها حق واحد ظاهر فيثبت عليها، ومن ترك السنة أكثر التنقل، فلا ثبات إلا بالسنة ولأهل السنة. فأهل السنة والجماعة لا يتقلبون ولا يتلونون، بل هم ثابتون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام. طبعا يا إخوة، أهل السنة أهل يقين، ولذلك هم أهل ثبات. أما أهل الكلام فهم أهل حيرة، لأنهم لا يبنون دينهم على أصل صحيح. ولذلك تجد عندهم حيرة كثيرة، والغالب على علماء الكلام أنهم في آخر حياتهم يزهدون في علم الكلام ويرغبون في الرجوع إلى ما عليه السلف، وإن كان الغالب أنهم يخطئون فيرجعون في الأسماء والصفات إلى التفويض، لكن لأنهم يدركون أن الكلام لا يولد يقينا وإنما يولد الحيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام يرد على أهل الكلام الذين يقولون إن العقل يفيد اليقين وإن النقل يفيد الظن، فيقول: أهل النقل هم أهل الثبات وهم أهل اليقين، وأما أهل الكلام الذين يقولون إنهم أهل عقل فإن عندهم يعني حيرة كثيرة. من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا يختلفون في العقيدة، فعقيدتهم واحدة منذ وجدوا إلى اليوم، وإلى أن يبعث الله، وإلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فهم متفقون على العقيدة، متفقون على الأصول مهما اختلف الزمان والمكان. فالسعوديون والمصريون والأندونيسيون والماليزيون والأمريكيون من أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة، وهذه العقيدة لم يأتي زمان لم يكن السلفيون عليها أبدا، منذ أن وجدوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهم أهل الاتفاق على العقيدة. من سمات منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم علمهم وإيقانهم أن العلم والسلامة والحكمة فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فعندهم مذهب الصحابة أسلم وأعلم وأحكم، فهم يعتقدون أن ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم فيه السلامة في الدنيا من الزلل وفي الآخرة من عذاب الله، وفيه العلم، وكيف لا يكون فيه العلم وهم أهل السنة وهم آخذون دينهم من الكتاب والسنة، وهم يعتقدون أنه أحكم، فالكتاب والسنة فيهما الحكمة، بخلاف الفرق فإنهم إما مفارقون لمنهج السلف فلا يرون فيه أصلا علما ولا حكمة، وإما مخطئون في فهم السلف. ولذلك قال بعض الخلف منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم ما فهموا منهج السلف في العقيدة، ظنوا أن منهج السلف في العقيدة هو التفويض، بمعنى ذكر الصفة بدون معنى. قالوا هذا أسلم أن تقول كما في القرآن الرحمن على العرش استوى، لكن ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ لا تتعرض لهذا، فما دام ذلك كذلك فأنت تقول كما في النص فهذا أسلم لك. ولكن منهج الخلف أعلم، لأنهم فسروا الصفات وأولوها، والمعلوم أن ما في القرآن والسنة له معنى، فهذا هو العلم. والحقيقة أنهم أخطأوا في فهم منهج السلف وأخطأوا في وصف منهج الخلف. فمنهج السلف هو إثبات الصفات بمعانيها الظاهرة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو منهج علم وسلامة وحكمة، لأنه تفسر فيه النصوص على المعنى الظاهر مع تنزيه الله عز وجل عن المشابهة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان فساد هذه المقولة: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحسن. يقول: نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، يعني الأسلم والأعلم والأحسن، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته وليعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم في عصرهم، فلا جرم كانوا أعلم الناس بها. والثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف وإما أن يكون فيما قاله الخلف، ولا بد الحق إما المسألة إما حق أو ضلال، فهذا الحق إما أن يكون فيما قاله السلف والضلال فيما قاله الخلف، وإما أن يعكس فيقال الضلال فيما قاله السلف والحق فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا. هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أنه ليس لله تعالى في نفس الأمر صفة حقيقية، والثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أن السلف هم ورثة الأنبياء، وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخلف فهم بعيدون عن عهد النبوة، فكيف يكون من بعد عن عهد النبوة أعلم وأحكم ممن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوجه الثاني أن المتأمل لطريقة الخلف يجد عندهم حيرة واضطرابا بسبب بعدهم عن الأدلة، ولذلك قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ولا شك أن أقرب الطرق طريقة القرآن. من سمات أهل السنة والجماعة التي يتصفون بها عن غيرهم من الجماعات والفرق أظن ذكرنا هذا سابقا، وهو المحبة فيما بينهم. فأهل السنة والجماعة يحب بعضهم بعضا مهما اختلفت أزمانهم ومهما تباعدت أماكنهم، يحبون أئمتهم وعلماءهم وأفرادهم، فهم محققون للحب في الله حقا وصدقا. يقول الصابوني في عقيدة السلف: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه ومنه. وجاء في كتاب الإيمان لأبي رجاء قتيبة بن سعيد أنه قال: إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة معلقا على هذا الكلام: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر جماعة من علماء أهل السنة. وهذا كثير في كلام أهل السنة، ونحن يعني ذكرناه فيما تقدم. من علاماتهم وقد ذكرناه في أصولهم تمسكهم الشديد بالسنة اعتقادا وعملا، فهم حريصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف غيرهم الذين لا تجد عندهم اهتماما يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم محققون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون لسننه، لا يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم وفي أعمالهم. ويعتقد أهل منهج السلف أن السنة سفينة النجاة، فالنجاة من الفتن ومن الشهوات ومن مصايد الشيطان وخطوات الشيطان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولا شك يا إخوة أن الدنيا طوفان، ولا بد للإنسان من مركب يسير فيه، يكون آمنا فيه في سيره، ولا أمنة إلا بلزوم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حققه أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسنة نور ينكشف بها الحق. من سمات أهل السنة والجماعة، من سمات السلفيين وعلامات السلفيين، أنهم وسط بين أهل الغلو والجفاء في كل أمورهم، فلا إفراط عندهم ولا تفريط، فهم يقومون على صراط الله المستقيم الذي كله اعتدال. فما أن المسلمين وسط بين أهل النحل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، لأن الفرق يطيعون الشيطان، والشيطان إما أن يأخذ بالإنسان ذات اليمين وإما أن يأخذ به ذات الشمال. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير. وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، خط واحد، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والدارمي وصححه الألباني رحمه الله، وكثيرا ما يردده الشيخ الألباني رحمه الله في مجالسه، وذلك لأهمية إدراك هذه الحقيقة أن صراط الله واحد، وهو الجماعة الدينية الواحدة، وأن الشيطان نصب على هذا الصراط سبلا على اليمين والشمال يدعو إليها. والسلامة في لزوم الكتاب والسنة، وهذه هي الوسطية كما ذكرنا سابقا. يقول ابن القيم رحمه الله: حقيقة التعظيم للأمر والنهي، يعني الأمر والنهي إذا قاله العلماء يقصدون به نصوص الكتاب والسنة، حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشديد غالٍ، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسلوكه. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، معنى يشامه يطلع عليه، ينظر ما الذي يمكن أن يصيده منه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة. فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء حتى لا ينشط في الخير وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، يأخذ خطوة خطوة. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، وألا تفطر إذا أفطروا، وألا تفتر إذا فتروا، حتى يدخله، يعني يقصد شيخ الإسلام دقيل، حتى يدخله في التشدد، ومنه الوسواس، ومنه الوسواس. وذلك يقول العلماء: الوسواس أوله احتياط وآخره ذلة وندم. الوسواس أوله احتياط وآخره ذلة وندم. الشيطان أول ما يأتي الإنسان إذا وجد أنه حذر، وجد أنه، يقول له الاحتياط، اغسل زيادة، هذه الصلاة وهذه جنة ونار، اغسل زيادة، تأكد أكثر، ثم يدخله في باب الوساوس حتى لا ينتهي إلى حد. أنا رأيت بنفسي رجلا يدخل دورات المياه، يدخل الحمام فيغتسل بثيابه من شدة الوسوسة، ثم إذا خرج عند الباب رجع مرة أخرى إلى الحمام. طبعا الشيطان ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا أمرين: أن يضيق قلب المؤمن، وأن يجعله يترك العبادة، لأنه إذا دخل في الوسواس يعيش في ضيق وكرب، ثم بعد ذلك يبدأ يترك النوافل لأنه يحتاج إلى وضوء كثير وتعب كثير، فيبدأ يترك النوافل، وربما ترك الرجل صلاة الجماعة وهكذا. فابن القيم يقول هنا: وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، يعني هكذا يقول له الشيطان، يقول أنت لست مثل الناس، أنت صاحب احتياط صاحب دين، إذا غسلوا 3 أن تغسل 5، أن تغسل 7، أنت تخاف الله، حتى يوقعه في حبائله. قال: وإذا توضأ الناس للصلاة فاغتسل أنت، كل صلاة اغتسل لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. فأهل السنة والجماعة سلكوا الصراط المستقيم فلا غلو عندهم ولا جفاء، حتى في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم وأكثر من أموالهم وأولادهم والناس أجمعين. الرجل من أهل السنة والجماعة لو قوبل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجميع الناس لاختار النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون أنه عبد شرفه الله بالرسالة، فهم لا يقولون إنه عبد فقط كما يقوله أهل الجفاء، بل يقولون عبد الله ورسوله، عبد شرفه الله بالرسالة، لكن لا يجعلون له ما لله سبحانه وتعالى، فلا يقولون إنه يعلم الغيب ولا يستغيثون به، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الغلو والجفاء. فمنهم من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل ما لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين مصيبتين: الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه، وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كل علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم، فماذا لله؟ وبخلاف أهل الجفاء الذين يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فيجعلون النبي والرسول دون الولي والولي فوقه. والعجيب أن هذا يحصل من الصوفية الأمر، الغلو والجفاء في النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من الصوفية في الأمر، فهم الذين يقولون هذا وهم الذين يقولون هذا. أما أهل السنة فهم وسط، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل السنة والجماعة: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا واضح جدا. يقول ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى ما ذكرته لكم قبل قليل في مسألة الصوفية، يقول: يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطيران، يعني الغلو والجفاء، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه. بل الغالب يا إخوة أنهم يتساهلون في السنة يتشددون في البدعة، يتساهلون في السنة يتشددون في البدعة. ولذلك أمير المدينة السابق ذهبنا إليه لما أظهر بعض الناس قضية إحياء الآثار على طريقة أهل البدع، نبين أن هذا خطير جدا على الدين، فقال: أنا جاءني خصومكم قبلكم وجلسوا في هذا المجلس ويقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لهم: أنتم الآن جالسون وتتكلمون عن حجر وبيوت الله أعلم هل هي ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابتة، ولكني أراكم جميعا تحلقون اللحية، واللحية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تتركون الثابت وتتمسكون بغير الثابت؟ فأسكته. لكن الشاهد سبحان الله هكذا، تجد الغالب على أهل الأهواء أنهم يتساهلون في السنة، فلا تجد عندهم حرصا على الاستقامة على السنة، ويتشددون في البدعة فلا يفوتونها، فيجمعون بين المصيبتين: التساهل في السنة والتشدد في البدعة. يقول: يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطيران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه الخصلة، خصلة الوسطية، أن أهل الحديث السلفيين أهل السنة والجماعة ينبذون التشدد والتنطع. لأنهم ملتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله مبينا أوجه وسطية أهل السنة والجماعة، يقول: وسط في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى ومن جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسط في الشريعة لا تشديدات اليهود ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج. بعض الأشياء قدمناها فلا أحب أن أكررها لضيق الوقت. من سمات أهل السنة والجماعة العلم والعمل والعدل، فهم أهل علم لأنهم يعلمون أن الدين لا يقوم إلا بالعلم، ويشتغلون بطلب العلم، وذلك لأن أصل العلم الكتاب والسنة والصحابة رضوان الله عليهم، وأهل السنة والجماعة متمسكون بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يهتمون بالعلم، والعلم الذي عندهم هو العلم. كثير من الفرق، بل كل الفرق، تقول عندها علم لكن ليس عندها عناية بطلب العلم، والعلم الذي عندها في الحقيقة ليس بعلم. أكثر ما عند الفرق الجهل به خير من العلم به. أما أهل السنة والجماعة فعندهم عناية بالعلم، والعلم الذي عندهم هو العلم حقا المأخوذ من الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أخذت كتابا من كتب أهل العلم من أتباع السلف الصالح تجد فيه قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد فيه آثار عن الصحابة والتابعين، تجد فيه علما. وإذا أخذت كتابا لمن يسمونهم المفكرين وأصحاب الفرق والجماعات تجد فيه الفلسفة والكلام، ولا تجد فيه يعني علما بينا. ولذلك ينبغي على السلفيين في كل مكان أن يهتموا بالعلم تعلما وتعليما. والسلفي الحق تجده متواضعا في باب العلم، فيسعى إلى حلق العلم كالدورات هذه ونحوها مهما بلغ، لأن السلفية يطلب العلم إلى الموت، وكلما تقدم به السن وزاد عنده العلم أدرك أن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه، فيزداد رغبة في طلب العلم. ولذلك من الأمراض التي تصيب بعض إخواننا وهي مخالفة لصفات أهل السنة والجماعة إما الكبر عن طلب العلم، وإما الكسل عن طلب العلم. إما الكبر، بعضهم يقول خلاص أنا أصبحت أستاذا، أنا الناس يرجعون إلي، فكيف أذهب في الحلقات وأجلس مع الشيوخ، أنا شيخ، فيتكبر عن المجالسة فيضعف العلم الذي عنده ويقل ولا يزداد علما. والعلم يا إخوة لا يناله متكبر، المتكبر أبعد ما يكون عن العلم. وبعض الإخوة يصيبه الكسل، ولذلك أنا كلما ذهبت إلى مكان أوصيت إخواني أهل السنة والجماعة بالعلم، بالحرص على تعليم الناس إذا أمكن، وبالحرص على التعلم والمجالسة. إن لم يمكن أن تجالس الشيخ مباشرة فاليوم لا يوجد عذر. اليوم وأنت في إندونيسيا تجالس الشيخ وهو يدرس في المسجد النبوي عن طريق النقل المباشر للدروس، فلا بد من العناية بالعلم. ولكن مع العلم لا بد من العمل، لأن العلم حجة تقوم على الإنسان، ولا طريق للسلامة من هذه الحجة إلا بالعمل. وذلك الأمر خطير أن يتعلم الإنسان ولا يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. هؤلاء القوم الذين يعذبون في النار تعلموا ولم يعملوا. وإذا قال خطباء أمتك، الخطيب عندما يقوم على المنبر إنما يخطب بالعلم ويأمر الناس بالعلم، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. ومن تدبر سير السلف الصالح رضوان الله عليهم وجد أنهم أشد الناس حرصا على العمل بالعلم. فالسلفيون يتعلمون ويعملون، وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه أيها الإخوة. وهذا يلزم منه أمر مهم جدا، وهو ألا نأخذ العلم إلا من أهله، من العلماء الأبرار، من العلماء الربانيين، ليس من كل مشهور ولا من كل يعني مبرز للناس، لأن العلم هو الدين. فمنهج أهل السنة والجماعة فيه معرفة العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم العلم. قال ابن جماعة: اعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فلا بد من معرفة العلماء الربانيين من أهل السنة حتى يعرف الإنسان عمن يأخذ، فإن هذا الأمر دين. فينبغي أن يعلم الدين من طريق العلماء الربانيين، وأن يحذر الإنسان من يشتغلون بالقصص والتنفير عن السنة وأهلها، فإنه لا خير في طريقهم، وهو مخالف لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. من سمات أهل السنة والجماعة التي ذكرناها قبل قليل ولم أعلق عليها العدل، فأهل السنة والجماعة أهل عدل، لأنهم يعلمون أن العدل حق واجب على كل أحد لكل أحد. العدل حق واجب على كل أحد لكل أحد، فلا يستثنى من العدل شيء، يجب أن تعدل مع الموافق، ويجب أن تعدل مع المخالف، ويجب أن تعدل مع الكافر. لا يجوز أن تظلم أحدا. وأهل السنة والجماعة أهل عدل مع مخالفيهم، فكيف بالعدل فيما بينهم؟ لا شك أن العدل بينهم قائم، بل إن كثيرا منهم يعاملون إخوانهم بالفضل، والفضل مرحلة فوق العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل أمر إيجاب، والإحسان أمر استحباب، لأن الإحسان هنا المراد به الفضل. والعدل كما تعلمون هو إعطاء كل ذي حق حقه، فهو عدم الظلم. والفضل هو الزيادة على الحق. وأهل السنة والجماعة فيما بينهم في تعاملهم فيما بينهم لا يجوز أن ينقص ذلك عن العدل، ويستحب أن يكون التعامل فيما بينهم على طريقة الفضل والإحسان، وأن يعين بعضهم بعضا على نوائب الدنيا، وأن يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. لعلنا نقف عند هذا الموطن لننتقل إلى الموضوع الثاني مباشرة، كما قلنا في هذا اليوم يوم الجمعة.